تتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآيتين المباركتين من سورة البقرة، الآية 51 والآية 52. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. تحدثنا في حلقة الأمس عن قصة السامري، وقلنا أنها من الظواهر المتكررة في مسيرة الرسالات، عندما تتهيئ الظروف لبعض الرؤوس التي تحاول أن تحرف الأمة عن مسيرتها التوحيدية الصحيحة، مستغلة سمعتها وجاهها وصحبتها للقيادة النبوية. فلم يكن السامري رجلا عاديا على الإطلاق، لأن القرآن الكريم في سور أخرى عندما يذكر قصته يقول تعالى وأظلهم السامري، ويبدو من ذلك أن السامري كان رجلا معروفا مشهورا، كان يملك جاها، كان يملك سمعة، لم يكن رجلا مجهولا، لأن الرجل المجهول لا يستطيع أن يحرف الأمة بهذه السهولة، لا يستطيع أن يسيطر على عواطفها ومشاعرها ويجعلها تترك عبادة الله سبحانه وتعالى في ليلة وضحاها، ذلك الذي أنقذها من فرعون الطاغية الذي كان يسومهم سوء العذاب، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. ولم يكن بنو إسرائيل حديثي عهد بقصة البحر وغرق فرعون، بل إن القصة لا تزال ماثلة في أفكارهم وتصوراتهم. إننا نكتفي هنا بالإشارة إلى قصة السامري وضلال القوم وانحرافهم، لأن السورة المباركة سورة البقرة لم تفصل في القصة، لأنها في مقام ذكر النعم الإلهية على بني إسرائيل رغم انحرافهم مرة بعد مرة ورغم عصيانهم لله سبحانه وتعالى، رغم تعدد الانحرافات تأتي النعم الإلهية على هؤلاء. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وأي ظلم أكبر من ظلم الانحراف عن خط رسالة التوحيد إلى خط الشرك وعبادة الأصنام وعبادة العجول مهما كان نوعها ولونها، سواء كانت أصناما حجرية، عجول حجرية أو عجول ذهبية أو عجول بشرية إن صح التعبير. أي ظلم أفدح من انحراف الأمة عن رسالتها التي فيها عزها ومنعتها وسؤددها ونصرها؟ لقد عاش بنو إسرائيل سنوات طويلة تحت حكم الفراعنة يسومونهم سوء العذاب، وقد شرحنا دلالة هذا التعبير فيما مضى، يسومونكم سوء العذاب، وكأنهم يذوقون العذاب ليل نهار. نعم، لقد عاش بنو إسرائيل تلك السنوات العجاف تحت حكم الطاغية المتجبر، حتى أن القرآن الكريم يسمي تلك الفترة بالبلاء العظيم كما مر علينا، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يعني يبقوهم أحياء للخدمة وللذلة، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وأي بلاء أعظم من أن تعيش الصراع مع طاغية متجبر يملك أدوات القوة ووسائل القوة ويحكم الشعب بالنار والحديد، يصادر الحريات ويخنق الأنفاس ويرقب التحركات ويقتل على الشك والتهمة والشبهات. هكذا هو ديدا الطواغيت في كل زمان ومكان، وشعارهم أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولهذا فإن على الشعب أن يطيعه حتى ولو علم أن أوامره خرقاء حمقاء، وأن معاركه وحروبه خاسرة 100%، لا تجلب للشعب إلا الدمار والهلاك والفناء. إن إنقاذ الشعب من هكذا قيادة طاغوتية مستكبرة يحتاج إلى قيادة واعية مؤمنة محنكة تسددها السماء بعدما توفر ما تستطيع من قوة ولا تدخر جهدا ووسعا. وإن القيادة التي تقود الصراع ليكتب لها النصر لهي قيادة تستحق الشكر والطاعة والتقدير، وهذا ما حصل لموسى عليه السلام في قيادته لبني إسرائيل، تلك القيادة المسددة من قبل السماء. الله سبحانه وتعالى يقول لموسى: واصطنعتك لنفسي، اصطنعتك لنفسي، ولقد جئت على قدري يا موسى، على قدر من العلم وعلى قدر من الفهم وعلى قدر من الوعي السياسي. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. وكان من الواجب على هؤلاء القوم الذين رأوا بأمي أعينهم ذلك النصر المبين، كان من الواجب عليهم أن يعتزوا بتلك القيادة الحكيمة، وأن يعتزوا بنبيهم، ويعتزوا برسالتهم، لأنها هي مصدر عزهم ومصدر انتصارهم ونصرهم. ولكنهم بكل أسف فرطوا في كل ذلك، ولم يلتزموا ولا بوصية واحدة من وصايا نبيهم، حتى راحوا يعكفون على عجل من ذهب، وقد رفضوا كل النصائح التي أزداها إليهم الخليفة هارون عليه السلام، وقالوا له بكل وقاحة لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وكأن الله سبحانه وتعالى يغيب عندما يغيب موسى، وكأن الرسالة تغيب عندما يغيب الرسول. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أي ظلم أكبر من ظلم الانحراف عن الرسالة التي هي منبع الشرف والذكر والعز للأمة ومصدر انتصارها ونصرها؟ ولقد حذت الأمة، مع الأسف الشديد، الأمة الإسلامية حذو بني إسرائيل في بعض تلك الأمور، فراحت عاكفة على العجول ونست رسالتها وقرآنها الذي هو مصدر عزها، فظلمت نفسها، لأن تخلي الأمة عن مصدر نصرها وعزها هو بالحقيقة نابع من جهلها وظلمها. لقد كانت الأمة الإسلامية عندما كان القرآن فاعلا في صفوف المسلمين وقلوبهم، وعندما كان القرآن موجها لحركتهم، كانت الأمة تعيش السيادة والريادة في كل ميادين الحياة وفي كل مجالات العلوم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يعني في وسط الساحة، في وسط العالم، في وسط الميدان السياسي والاجتماعي والتاريخي، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا قادة، لتكونوا سادة، لتكونوا رادة، ويكون الرسول عليكم شهيدا، هو القائد الأعلى والرائد الأعلى. مع الأسف الشديد الأمة الإسلامية عندما انحرفت عن المسيرة الصحيحة ونسيت القرآن الكريم الذي هو مصدر الذكر، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا القرآن الكريم، هذا الكتاب العزيز، هو فيه ذكر للأمة، فيه سيادة الأمة، فيه عز الأمة. الأمة الإسلامية لم تذكر وتكون أمة عالمية يعرفها العالم في علومها وصناعاتها وفلسفتها وآدابها، في كل شيء الأمة الإسلامية لم تظهر إلى الوجود، ولم تذكر، ولم تحقق كل الإنجازات العلمية والفنية والاجتماعية والاقتصادية، وحتى الإنجازات العسكرية التي جعلتها الأمة الأقوى في العالم. عندما غاب القرآن الكريم غاب ذكر الأمة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه عزكم، فيه شرفكم، فيه سؤددكم، أفلا تعقلون. مع الأسف الشديد طبعا عندما يغيب العقل يترك الناس الرسالة، ويترك الناس مصدر العز ومصدر المنع، ويذهبون يعكفون على عجول لا تنفع ولا تضر، عجول ذهبية، كما عبد بنو إسرائيل ذلك العجل الذهبي الذي صنعه السامري. مع الأسف الشديد نحن يا ليتنا نعقل لننسف العجول، كل العجول التي نعبدها من دون الله، ونعكف من جديد على قرآننا المجيد، هذا القرآن الذي هو مصدر عزنا ومصدر سؤددنا ومصدر منعتنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:23 نستمع معا لبرنامج درر البلاغ عند 1:34 يأتيكم برنامج مع الصادقين. نور وبلاغ في الساعة 1:49. قسم الأخبار في الساعة 2 تماما على مدى 5 يقدم لحضراتكم نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 2:09 وهي من محاضرات سماحة السيد محمد الشوكي عند 3 تماما على مدى 25 يأتيكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 3:25. نشر موجز للأنباء على رأس 4:05 عند 4:08 صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة وفي 45 وعند 4:15 فلسطين اليوم. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. الحكمة، وما أدراك ما الحكمة؟ لقمان الحكيم الله سبحانه وتعالى تفضل عليه من حكمته، فكان مرآة لحكمة الله سبحانه وتعالى، ومن خلال ولده كان يلقي الحكمة التي أودعها الله في سريرته وفي قلبه. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة على لسانه. فقال يا بني جالس العلماء، جالس العلماء بنحو تكون قريب منهم، ومن باب الكناية والمجاز زاحمهم بركبتيك، يعني حتى ولو أدى ذلك أن تزاحمهم بأن تلصق ركبتك بركبتيهم وبركبهم. فإن الله عز وجل أثر الحكمة يحيي القلوب بنور الحكمة، الحكمة نور، والله سبحانه وتعالى يجعل النور في قلب المؤمن فيمشي بنوره. الذين يمشون بنور الله أي بحكمة الله، كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء، يعني بالمطر الشديد، المطر الشديد يسمى بالوابل، فبوابل السماء تحيى الأرض، كذلك بنور الحكمة تحيى الأرض. قال رسول الله قسمت الحكمة 10 أجزاء، الحكمة كل الحكمة الإلهية التي فيما سواه، الله هو الحكيم في ذاته وفي صفاته وأفعاله، وفيما سواه تتجلى الحكمة الإلهية في نظم خلقه، في التشريع يعني في عالم التكوين وفي عالم التشريع تتجلى الحكمة الإلهية. فجعلت كل الحكمة 10 أجزاء، فأعطي علي 9 أجزاء والناس جزءا واحدا، يعني كل البشرية لقمان إنما عنده جزء من 10 أجزاء من الحكمة. أما أمير المؤمنين روحي فداه علي بن أبي طالب سيد الحكماء إمام الحكماء إنما أعطاه الله سبحانه وتعالى 9 أجزاء. فنحن وإياكم في رحاب حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وما ورد في نهج البلاغة في آخر نهج البلاغة قسم الحكم والكلمات القصار. فوصلنا وإياكم إلى الحكم الرابع، حيث قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. عجيب، الدنيا إنما هي مؤنث الأدنى، حيث أن العوالم إذا قسمت حسب المفاهيم الأربعة، أي العالم الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده، والعالم العلي، والعالم الدني، والعالم الأدنى، فالدني يقابله العلي والأدنى يقابله الأعلى. فالأدنى هي عبارة عن أسفل سافلين، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين، أسفل السافلين أي الدنيا. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا محلا لطاعته لعبادته، كما أنها جعلها مختبرا للاختبار والامتحان، وهذا ما ذكرته تكرارا ومرارا. كما الدنيا مدرسة فيها طلابها، منهم من ينجح ومنهم من يسقط، كما أنه الدنيا سفينة، منهم من يركب السفينة فينجو ومنهم من لا يركبها فيغرق، كما أنه ورد الدنيا كالحية ظاهرها أملس ولكن باطنها سم. هذه في ماذا؟ كانت الدنيا مذمومة، أي التي تمنعك عن الآخرة، باعتبار الدنيا تارة مزرعة الآخرة في من أذا أراد الله سبحانه وتعالى الدنيا لآخرته، وتارة لا الدنيا بما هي الدنيا يريدها. طبعا الدنيا لا يخفى عليكم ليس السماء والأرض وما بينهما، هذا كله مخلوق وموجود، والوجود خير لا شك، والوجود خير يعني ممدوح فلا ذنب في ذلك. إذن ما هي الدنيا؟ الدنيا نفس هذه الأشياء، سيارتك، بيتك، أولادك، زوجتك، زوجك، كل هذا إنما هو إذا كان لله وفي الله فيكون من آخرتكم. أما إذا كان للدنيا بما هي دنيا من دون الآخرة فهذه هي الدنيا المذمومة، هذه الدنيا التي تكون جيفة وطلابها كلاب. كما ورد الدنيا بحر غرق فيها قوم ونجا منه، وكذلك ورد الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. فالدنيا تارة تقبل على الإنسان وتارة تدبر إقبال وإدبار. من أوصاف هذه الدنيا إذا أقبلت على الإنسان، على أحد من الناس، من الرجال والنساء صغارا وكبار لا فرق في ذلك، أعارته محاسن غيره، يعني أنه محاسن الغير كالعلم كالفضيلة كالأخلاق، الشعر الجيد مثلا يقوله شخص أو كتاب جيد يكتبه، وإذا به تجد باعتبار أنه مغمور غير معروف، وهذا الشخص معروف وأقبلت الدنيا عليه، مشهور أقبلت الدنيا عليه، تجد يأخذ محاسن غيره، يعني الناس يعطونه ذلك. طبعا عندما يعطى يعطى عارية باعتبار ليس من ملكه، لم يصل إلى هذه المحاسن الأخلاقية المحاسن الاجتماعية وما شابه ذلك، لم يصل إليها بجهده وجهاده، إنما أتته، فلما تأتي تأتي عارية ولم يكن من ملكه. فحينئذ إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غير عجيب. هذه هي الدنيا، تجده مثلا يقول شعرا جيدا، وإذا به هناك شاعر معروف في عصره فينسب ذلك الشعر إلى ذلك الشخص المعروف والمشهور دون هذا المغمور والمخمور مثلا، هذا لأنه أقبلت الدنيا عليه، يعني على ذلك المشهور، شهرة شهرة اجتماعية وما شابه ذلك. تجد الناس محاسن الغير إنما ينسبونها إليه، فإذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره. لا أدري هذا في ذم الدنيا أو في مدح الدنيا، بلا شك إنما يكون فيه نوع من الذم أن الدنيا هكذا، ولكن إذا أقبلت الدنيا على شخص وربما يكون من جانب آخر وبنظرة ومن زاوية أخرى يكون مدحا، أنه الدنيا إذا أقبلت إقبال وإدبار، حظ يعني كل واحد وحظه كما يقول العراقيين. فعند ذلك إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. بعبارة أخرى، الدنيا إذا أقبلت بجاهها ومالها على قوم بحسب توافق أسباب السعادة الدنيوية، طبعا توافق الأسباب، إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب، بعض الأحيان أسباب السعادة تأتي الإنسان سعادة دنيوية، فيستلزم ذلك إقبال الناس عليهم وتقربهم إليهم بكل ما يكون ممكن لميلهم إلى الدنيا، باعتبار يميلون الدنيا. الدنيا الناس غلبت عليهم النزعة المادية أكثر من النزعة الإلهية المعنوية، غلبت عليهم المحسوسات، يؤمنون بالمحسوسات أكثر مما يؤمنون بالمغيبات، فلذا غلبت عليهم محبة الدنيا وحسنت في أعينهم، فاستعاروا لهم الأوصاف، استعاروا لأولئك الذين أقبلت الدنيا عليهم الأوصاف الجميلة التي كانت في غيرهم، وإن لم يكونوا في نفس الأمر كذلك. يعني هو في نفس الأمر يكون عجيب، يعني هذا ما نشاهده بين حين وحين، كما أنه موجود في التاريخ شواهد كثيرة، تجده جاهلا ولكن أقبلت الدنيا عليه، فإذا ينسب إليه العلم العلامة مع أنه لا يعلم شيئا، لا يعرف الهرة من البر كما يقال، ولكن ينسب إليه العلم. أو أنه رجل بخيل، امرأة بخيلة مثلا، طبعا البخل للمرأة جيد، الرجل بخيل مثلا ينسب إليه، أو مبذر ينسب إليه الكرم، فلان كريم لأن الدنيا أقبلت عليه، أو مثلا إنسان متهور ينسب إليه الشجاعة، أو مثلا جبان ينسب إليه الشجاعة، وهكذا. وربما كان إقبال الدنيا عليهم أيضا سببا لاستعدادهم لتحصيل كمالات، هذا أيضا معنى آخر، أنه يكون إقبال الدنيا عليهم يسعون في تحصيل الكمالات النفسانية والملكات الفاضلة، حسن الأخلاق، مكارم الأخلاق التي كانت لقبلهم من غيرهم مثلا، فيكسبون ذلك. فإذا أقبلت الدنيا نسبة، يعني اكتسبوا تلك المكارم والكمالات بالنسبة إليهم، فيدل على لطف من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أدبرت فإنما عنده من المحاسن تجده تكون مساوي عجيب. إذا أدبرت الدنيا كان بالأمس رئيسا وزيرا، وإذا به أدبرت الدنيا فيكون حبيسا ويطارد من قبل الحكومة والدولة، والشعب يظهر وينادي الموت لفلان، يسقط فلان بعدما كان يقول يحيى فلان. هذه هي الدنيا. فالدنيا إذا أقبلت على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. عجيب. ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار، ألا فادرسوا يا أولي الألباب، هذه حكمة علوية، طوبى لمن عرفها ووقف عندها متأملا متفكرا، ثم بعد ذلك يعمل بما ترشده الحكمة العلوية إلى ما فيه الخير والسعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين،
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ومن أوتاد الصادقين والشهداء وذوي العاقبة الحسنة صاحب الحسين الشهيد زهير بن القين. بعضهم يقول زهير ابن لقين، لا، على كل، زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه. طبعا هذا الرجل هو أساسا وبالذات كان شريفا، وكان أيضا شجاعا، وله مواقف ومواطن مشهودة في الحروب، في المغازي، في المواجهات، وكان شخصية على كل لامعة وذات حس. طبعا زهير بن القين بداية الأمر كان عثمانيا، لأن ذاك اليوم هذه المذاهب ما كانت حنفي، مالكي، حنبلي، شافعي، هذه كلها إجت في منتصف القرن الثاني، بدايات القرن الثاني الهجري. ذاك اليوم كانوا الناس المسلمين صنفين، إما مع خط أهل البيت وهم قلة مع الإمام أمير المؤمنين، والبقية على خط الثانية، على الخط المقابل، ثم صاروا يحملون عنوان عثماني ثم أموي وإلى آخرها. زهير بن القين كان من هذاك الخط عثماني. زين، سنة 60 من الهجرة الحسين عليه السلام كان بمكة وقطع الطواف، يعني هو حول الحجة إلى عمرة مفردة، أكمل مراسم العمرة وطلع بسرعة، لأن علم بأنه قد يقتل داخل البيت الحرام، وهذا يعني هاتك للكعبة، فقرر أن يخرج. لما خرج الحجاج كانوا يبحثون يسألون وين الحسين، يوم عرفة، يوم العيد، وين الحسين، ليش راح، ليش طلع. هذا الكلام تقريبا انتشر بين الحجاج، ورجعوا الحجاج، رجعوا وهناك خط واحد يجمعهم، ثم يتفرقون. وإذا سبحان الله، وهنانا بين قوسين أذكر كلمة لمحمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية قال له: لأنت شعجب ما رحت إلى نصرة الحسين عليه السلام؟ قال: إن أصحاب الحسين مكتوبة أسماؤهم في السماء، يعني أشخاص على كل تم انتقاؤهم. واحد من هؤلاء تبين زهير بن القين، لكن لا أهله، لا أصحابه، لا عشيرته مار عليهم بالحلم هذا، أن واحد تفكيره ينقلب 180 درجة هسا ما نعرف شنو السبب. دعوة واحد مسوي له عمل خير الله أراد أن يقابله. المهم ما حدث، ما حدث وما وقع أن هذا زهير ويا جماعته ذول قافلة، ذول وين ما يشوفون الحسين نازل، لأن بالطريق تصادفوا بمقطع من الطريق جايين للكوفة والحسين هم جاي للكوفة، فذول وين ما يشوفون الحسين ينزل هم يعقبوه، يعني يطلعون، طلعون يروحون غير منزل، فإذا وصل الحسين لذاك المنزل هم هم يشيلون يروحون، يعني حتى لا يتواجه وياه. شلون اثنين واحد ما يريد يشوف الثاني، فإذا دخل الفاتحة وشاف ذاك طلع، أو ذاك يطلع من يشوف هذا يدخل، نعوذ بالله. هذا زهير بن القين ويا جماعته كانوا بهذه الطريقة، لكن شوف الصدف ماذا تصنع، وأحيانا كما نقول رب صدفة خير من ميعاد، أنا أقول خير من ألف ميعاد، مو ميعاد واحد، واحدة منهم هي هاي الصدف. أن هذول نزلوا في منزل ووصل الحسين عليه السلام، ذول رادوا يرحلون وإذا بعاصفة رملية، الجو غبار لا يمكن للإنسان أن يتحرك. هنا ذول قاعدين بخيمتهم زهير وجماعته، النساء وراء والرجال أمامهم يعني بهالجانب، قاعدين هم على كل، خلصوا طعامهم. فد مرة دخل واحد، الحسين عليه السلام وين ضارب خيمته؟ شوية بعيد عنهم ومعه أهل بيته. دخل واحد أخذ ينظر إلى الوجوه، ذولها مستغربوا زهير والقافلة الوياء، شنو هذا جاي خير؟ هو هم أخذ ينظر إلى الوجوه، سلم، سلام عليكم، عليكم السلام. قالهم أكو واحد بيكم اسمه زهير؟ قالوا له نعم هذا الشرم على زهير، هذا رأسا. قال أنت زهير ابن القين؟ قال له نعم. شتريد؟ قال إن الحسين يدعوك، الحسين عليه السلام يريدك. الرواية تقول ذولك كل واحد طرح ما في يده من طعام وكأن على رؤوسهم الطير، يعني فد صدمة أو حالة انبهار، أن شنو ربطها يعني المناسبة شنو. وعلى أي حال زهير تخربط وضعه ويتأمل، لكن زوجته سبحان الله أحيانا تكون الزوجة عونا على الخير، عونا على الحق، دليلا على الخير، اسمها ديلم بنت عمرو. هذه رأسا التفتت إلى زوجها من وراء الستار، قالت له يا زهير سبحان الله، أيدعوك الحسين فلا تجيبه؟ هسا الحسين مودع عليك، روح شوف ايش يقول، روح. على كل انت سليش متحير صافن، اجبه واسمع منه كلامه. راح زهير ابن القين وذول عافوا الطعام، وتخربط الاول والتالي، وكل واحد يفسر الحالة بشكل، وواحد متحير شي يقول وواحد كذا. ما هي إلا لحظات سبحان الله، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. رجع زهير ابن القاين، وإذا مو ذاك زهير، صورته هو، اسمه هو، لكن مضمونه تبدل من أسود إلى أبيض، ومن باطل إلى حق، ومن شنو تخلف إلى تقدم. هذا زهير صاحب تلك الصورة، هو اسمهم هو، رجع وبكل نعم جرأة قال الزوجته اجمعي ثقلنا يلا لمي غراضنا، وين الفسطاط؟ كان كل واحد عنده خيمة صغيرة يسموها فسطاط. أمر بجمعها، قوضوا ذولة يعني كمة أفواههم سيردون يكلموهم متحيرين. هو التفت إلهم قالهم هذا آخر عهدي بكم، أنا بعد لهنا فيما لله، أنتم مو ربعي، ربعي الحسين، والحسين وأهل بيته، أنا رايح لهناك. فاحمرت أوداجهم قسم يعني اصطكت أسنانهم، والتفت إلى زوجته قال ماذا تختارين؟ أنا لا أحب أن يصيبك أذى بسببي، فعلى أي حال أنا يعني تحبين أنت براحتك أو على غسلك. فأجهشت بالبكاء، أجهشت بالبكاء وصاحت وصاحت وهي تقول إذن اذكرني عند الحسين عليه السلام واذكرني عند أمه فاطمة. لما تكلمت بها الكلمة أحس بأن هذه عدها أرضية، قال إذن هل أمي معي؟ فأخذها معه وقالهم للجماعة أنا رايح، من أحب أن يتبعني منكم فأهلا، وإلا فهذا آخر العهد. ذولا يعني هي هذه كانت حجة من الله عليهم، شي جاوبون الله باكر. بعد هذا قالهم، ثم التفت إلهم قالهم شوفوا غزونا بلنجر سنة من السنين، وفتح الله علينا وأصبنا غنائم، فقال لنا سلمان بن ربيعة فرحتم بما أتاكم الله على أيديكم؟ قلنا لنعم. فقال ذاك اليوم إذا أدركتم سيد شباب أهل الجنة فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه. والآن تحقق ذلك، صار زهير مع الحسين يخطب ذيك الخطب الرنانة ويصيح وهو يواجه الحسين أمام بني أمية، يخلي وجه بوجه الحسين ويصيح فددك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي وحسنا والمرتضى عليا. سألوا بني أمية قسم أنت كنت عثماني، إيش سواك بهالدرجة هذه؟ قال هو قالهم القضية بهالشكل، بس أنا لما إجيت للحسين قال لي أنا ابن بنت رسول الله تعوفني، فانقلبت رأسا على عقب، وشاء الله لهذا البطل أن يقاتل وهو يردد أنا زهير وأنا ابن القين أذودكم بالسيف عن حسيني، إن حسينا أحد السبطين من عترة البر التقي الزيني. واستشهد، تقول الروايات لما استشهد أحس الحسين بفراغ وترحم عليه وهو يقول في آخر كلماته يا زهير رحمك الله ولعن الله قاتليك، السلام على هذا الشهيد البطل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه في وصيته لجابر الجعفي: تحرز من إبليس بالخوف الصادق، وإياك والرجاء الكاذب، وتزين لله عز وجل بالصدق في الأعمال، وتحبب إليه بتعجيل الانتقال، وإياك والتسويف، فإنه بحر يغرق فيه الهلكة.
مستمعينا الأفاضل، نقضي دقائق من هذا البرنامج في الاستنارة في النص البليغ الذي استمعتم له آنفا، وهو مروي ضمن الوصايا والحكم الباقرية في كتاب تحف العقول. أيها الأكارم، يتداعى إلى ذهن بعض قارئي أو سامعي العبارات المتقدمة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهي الآية 19 بعد 100 من سورة التوبة أو سورة براءة حسب تسمية الأحاديث الشريفة، وهي من آيات الولاية حسبما أثبت العلماء في البحوث التفسيرية والعقائدية وحسبما صرحت الأحاديث الشريفة. فهذه الآية الكريمة تدعو العباد إلى التمسك بولاية أهل بيت الرحمة المحمدية، لأنهم عليهم السلام هم وحدهم المصداق الكامل للصادقين الذين أمر الله بمتابعتهم على نحو الإطلاق بحكم عصمتهم الإلهية. وهذه المتابعة والولاية للصادقين المعصومين عليهم السلام تجعل الإنسان يتحلى بالصدق في تعامله مع الله عز وجل، إذ أن صدقهم سلام الله عليهم هو مظهر اختيار الله لهم لكي يكونوا قدوة للعالمين. أيها الإخوة والأخوات، وعلى ضوء الملاحظة السابقة نتدبر معا في كلام مولانا الإمام الباقر صلوات الله عليه، وهو يوصي صاحبه المخلص جابر الجعفي رضوان الله عليه، فنجد فيها من جهة هدايات إلى مصاديق عملية للتحلي بالصدق المثمر لبلوغ الإنسان مراتب الكمال والسعادة والنجاة من التهاوي والشقاء. المصداق الأول يمثل وجه البراءة من أعداء الله، وهو مقدمة توحيده عز وجل، وهذا ما يشير إليه قوله عليه السلام: تحرز من إبليس بالخوف الصادق، وإياك والرجاء الكذب. إذن هذا المصداق يتمثل في صدق الخشية من عذاب الله واجتناب الرجاء الكاذب بسعة رحمته ومغفرته، دون الاستناد في هذا الرجاء إلى سعي جاد في اجتناب الانسياق لوساوس الشيطان. وبذلك يتبرأ الإنسان عمليا من الشيطان وينجو من مكائده، لكي يتابع سيره على الصراط المستقيم من خلال مصداق آخر للصدق في التعامل مع الله، فتتحقق فيه الولاية الصادقة لله تبارك وتعالى. المصداق الآخر الذي أشرنا إليه هو الذي يبينه لنا مستمعين الأفاضل إمامنا الباقر في تتمة كلامه، وهو يصف الصدق في الأعمال بالزينة التي يتزين بها العبد الصالح لمولاه الأجل تبارك وتعالى. والصدق في الأعمال يتمثل أولا في إخلاص النية فيها، أي أن يكون دافع الإنسان من القيام بها ابتغاء مرضات الله عز وجل، وثانيا يتمثل في سرعة الانتقال إلى طاعة الله والمبادرة للتوبة من كل ذنب قد يقع فيه، أو من كل تقصير أو تهاون في الإقبال على صالحات الأعمال. جزيل الشكر نقدمه لكم مستمعين الأطائب على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم في ختامها للتدبر ثانية في مطلعها النوراني، وهو قال مولانا الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه في وصيته لجابر الجعفي: تحرز من إبليس بالخوف الصادق، وإياك والرجاء الكاذب، وتزين لله عز وجل بالصدق في الأعمال، وتحبب إليه بتعجيل الانتقال، وإياك والتسويف، فإنه بحر يغرق فيه الهلكة.
والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء،
تدري يا قلب يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء، عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني، يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة، عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة،
كرمي كل نظرة بأمان أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة،
كرمي كل نظرة بأمانة أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة،
تدري يا قلب يحس والحس من الآلام إن
كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة